بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأفاضل، يقول الإمام النووي رحمه الله: كتاب الأدب. وقبل الشروع في هذا الباب العظيم، أود أن أنبه تنبيها ذكره أخونا الفاضل إمامنا جزاه الله خيرا بخصوص الإتيان بالطعام من بعض الإخوة الحريصين على الخير، حيث يكون كثير منهم صائم، ثم يأتون بالطعام في الخلف ويجتمع عليه الصغار والكبار ويبقى الطعام. هذا الأمر حفظكم الله مما ينهى عنه القائمون على الأوقاف، وهم لهم يد وطاعة في هذا الباب، ثم قد يسبب إحراجا لأهل المسجد. فينبغي لمن كان صائما والأخلص والأدعى له أن يفطر في سيارته، وإن كان ولا بد يأتي بالتمر والماء وفيهما غنية. أما يأتي بالطعام ويسبب إحراج، هذا لا ينبغي. نبهنا على هذا من قبل ونكرر التنبيه، والناس لا يأتون به إلا من باب الخير ومن باب الحرص على نفع الآخرين وإشراكهم في هذا الأمر العظيم. ولكن إذا ترتب على الأمر ما يضر بإخوانه أو يضر بالمسجد، فينبغي الانتهاء عنه وطاعة أولي الأمر في هذا الباب. وهذه المسألة لا تخفى على جناب علمكم المبارك. يقول الإمام النووي رحمه الله: كتاب الأدب. قال ابن القيم رحمه الله: والأدب هو الدين كله. والأدب هو الدين كله. قال: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. لماذا بدأ الإمام هذا الكتاب العظيم بباب الحياء؟ الحياء هو أعظم الآداب. الحياء هو أعظم الآداب، ولذلك حق له أن يتصدر كتاب الأدب. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. وعن قرة بن إياس قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر عنده الحياء، فقالوا: يا رسول الله، الحياء من الدين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو الدين كله. وقال عليه الصلاة والسلام: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. رواه الحاكم. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: رأس مكارم الأخلاق الحياء. قال ابن القيم: والحياء من الحياة، ومنه الحياء للمطر، لكنه مقصور. قال: وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء. على حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. والحياء خلق، يقول العلماء، وسيأتي تعريفه من كلام الإمام رحمه الله، يبعث على فعل الحسن وترك القبيح. الحياء خلق يبعث على فعل الحسن وعلى ترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق كل ذي حق، ويمنع من التقصير في حق كل ذي حق. قال الأصمعي رحمه الله: سمعت أعرابيا يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. يقول سمعت عربيا يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: من استحيا اختفى، ومن اختفى اتقى، ومن اتقى أوقي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا تهديد، ومعناه الخبر، يعني جاء بصيغة الخبر، أي أن الذي يفعل ما يشاء من القبائح هو الذي لا يستحي. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي الذي يصنع ما يشاء من القبائح هو الذي لا يستحي. فالحامل على ترك القبائح هو الحياء. فإذا لم يكن عند الإنسان حياء يردع فالقبائح تواقع. ولذلك قالوا: إن الله إذا أراد بعبد هلاكا نزع منه الحياء. بل من عقوبات المعاصي أنها تذهب الحياء من القلب. قال ابن القيم: ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. وقال: الذنوب تضعف الحياء من العبد حتى ربما انسلخ منه بالكلية، حتى إنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل، والحامل له على ذلك انسلاخه من الحياء. وإذا وصل العبد إلى هذه الحالة لم يبق في صلاحه مطمع. ولذلك قالوا: إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. والحياء زينة الإنسان. عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، ولا كان الحياء في شيء قط إلا زانه. فالزينة زينة الأعمال وزينة الإنسان إنما بالحياء، رواه ابن ماجه والحاكم. قال: باب الحياء وفضله والحث على التخلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه. هذا الحديث فيه فضل الحياء وأنه من الإيمان. والإيمان ما جزاؤه؟ ما جزاء الإيمان؟ الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء الفحشاء من الجفاء، والجفاء في النار، رواه أحمد والترمذي وابن حبان. قال ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. قال النووي: أن ينهاه عنه، أي لا تستحي، ويقبح له فعله، يعني يقبح له استحياءه، ويزجره عن كثرته، فكان يقول له: إنك لتستحي، وإن الحياء قد أضر بك. فقال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. قنوي: أي دعه على فعل الحياء، وكف عن نهيه، قال وقعت لفظة دعه في البخاري ولم تقع في مسلم. يقول ووقعت لفظة دعه في البخاري ولم تقع في مسلم. فدعه هذه مما رواه البخاري دون مسلم. وقال ابن رجب والحياء نوعان. قال ابن رجب والحياء نوعان، أحدهما غريزي وهو خلق يمنحه الله العبد ويجبله عليه فيكفه عن ارتكاب القبائح والرذائل ويحثه على فعل الجميل. قال وهو من أعلى مواهب الله للعبد، فهذا من الإيمان باعتبار أنه يؤثر ما يؤثره الإيمان من فعل الجميل والكف عن القبيح، وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان فوسيلة إليه، كما قال عمر من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقي. قال وقال بعض التابعين تركت الذنوب حياء 40 سنة ثم أدركني الورع. وقال ابن سمعون رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة فاستحالت ديانة. يعني الحياء ينمي في الإنسان الإيمان والتقوى، ويفعل ما يفعله الإيمان من الكف عن المعاصي وما يستعاب على الإنسان. قال والنوع الثاني أن يكون مكتسبا. النوع الأول غريزي، الله عز وجل يطبع الإنسان عليه. النوع الثاني مكتسب، إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه، يعني اكتسبه مما دل عليه الشرع. فإذا آمن الإنسان بلقاء الله عز وجل وأنه موقوف بين يديه استحى من ربه أن يلقاه بالذنوب والمعاصي فاستعد لهذا المقام. قال إما من مكتسب، إما من مقام الإيمان كحياء العبد من مقامه بين يدي الله يوم القيامة فيجب له ذلك الاستعداد للقائه، وإما من مقام الإحسان كحياء العبد من اطلاع الله عليه وقربه منه، فهذا من أعلى خصال الإيمان، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإذا استحضرت هذا استحييت من ربك. قال وكان الصديق يقول استحيوا من الله فإني أذهب إلى الغائط فأظل متقنعا بثوبي حياء من ربي عز وجل. قال وكان أبو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم لا يقيم صلبه حياء من الله عز وجل، فالله قريب مطلع. قال قال بعض السلف خف الله على قدر قدرته عليك واستحي منه على قدر قربه منك. قال وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم، فيستحي العبد من الله أن يستعين بنعمه على معصيه. يعني الحياء يقول المكتسب إما يتولد من الإيمان بأن يستحضر الإنسان مقامه بين يدي ربه، وإما من مقام الإحسان، وإما من مقام مطالعة النعم. يعني مثلا أنت محتاج ثم جاء أحد تصدق عليك بمال، تستحي أن يراك أن تشتري بهذا المال ما يغضبه عليك، فالله أعلى وأجل، فتنظر في النعم التي أنعم بها عليك، عليك أن تستحي أن تستخدمها في معصيته وما يبعدك عنه. قال وقد يتولد الحياء من الله من مطالعة النعم، فيستحي العبد من الله أن يستعين بنعمه على معصيه، فقدمك نعمة فلا تمشي بها إلى المعصية، تستحي من الله أن تقابل هذه النعمة بمعصية وغير ذلك. قال فهذا كله من أعلى خصال الإيمان. وقال ابن حجر قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يعظ أخاه في الحياء قال لم أعرف اسم الرجل ولا اسم أخيه إلى الآن. والمراد بوعظه أنه يذكر له ما يترتب على ملازمته من المفسدة أي ملازمة الحياء. قول الحياء من الإيمان حكى ابن الدين عن أبي عبد الملك أن المراد به كمال الإيمان. وقال أبو عبيد الهروي معناه أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي وإن لم يكن له تقية فصار كالإيمان القاطع بينه وبين المعاصي. ففوات بعض الحاجات بسبب الحياء ممدوح أم مذموم؟ ممدوح. وقول القائل المستحي لا يعيش أو المستحي يضيع حقوقه هذا ليس بصواب، لأن الخير المتحصل بالحياء بالنسبة لفوات بعض الحاجات الدنيوية لا يقارن. ولذلك في الصحيح أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراش عائشة لابسا مرطى عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه وقال لعائشة اجمعي إليك ثيابك فقضى إليه حاجته ثم انصرف. فقال عائشة رضي الله عنها يا رسول الله لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عثمان رجل حي وإني خشيت إن أذنت له وأنا على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته. وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قد لا يبلغ حاجته حياء، وأخبر أن الملائكة تستحي منه. فالحياء كله خير، ولكن ليس من الحياء أن يقصر الإنسان في حقوق الله أو في حقوق العباد، هذا ضعف وعجز. قال عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. قال ابن رجب إن الحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. قال ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الناس قياما بحقوق الله وحقوق عباده وهو أشدهم حياء. قال أبو سعيد الخدري كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. قال أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يواجه أحدا مما يكرهه بل يتغير وجهه من حيائه فيفهم أصحابه كراهيته لذلك. وعلى هذا كان الصحابة عليهم رضوان الله. قال حتى قال أبو بكر في خطبته أيها الناس استحيوا من الله، فوالله ما خرجت لحاجة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مريد الغائط إلا مقنع رأسي حياء من الله. قال فكلما زاد إيمان العبد زاد حياؤه، فراقب ربه في كل شيء. وذلك عن سعيد بن يزيد الأسدي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. رواه الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة. هذه وصية عظيمة، أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. وعن أسامة بن شريك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. وفي رواية: إذا كرهت أن يراه الناس فلا تفعله إذا خلوت، رواه ابن حبان. وهذا هو الحياء. قال زيد بن ثابت: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله. وهذا كالضابط للحياء وكالدليل عليه. فالحياء هو الحياة. ولذلك من أصول التربية كما قد ذكره ابن الجوزي في صيد الخاطر قال: متى كان الصبي حييا رجي خيره. فالصبي يربى على الحياء، لا يربى على الجراءة وطول اللسان عند الأكابر وسلاطته، إنما ينمى فيه الحياء. قال ابن القيم: في من يقع في المعاصي ولا يستحي ويجاهر، قال: وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة، وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من الإجهار أن يستر الله على العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول: يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فهتك نفسه وقد بات يستره ربه. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير. هذا الحديث فيه فضل الحياء وأنه خير كله. قال ابن بطال: وقوله عليه السلام: الحياء لا يأتي إلا بخير، معناه أن من استحيا من الناس أن يروه يأتي الفجور ويرتكب المحارم فذلك داعية له إلى أن يكون شد حياء من ربي وخالقه. إذا تحرى أن يستحي من الناس مما يستقبح فلا شك أنه سيكون شد حياء من ربي عز وجل. قال: معناه أن من استحيا من الناس أن يروه يأتي الفجور ويرتكب المحارم فذلك داعية له إلى أن يكون شد حياء من ربي وخالقه. ومن استحيا من ربه فإن حياءه زاجر له عن تضيع فرائضه وركوب معاصيه، لأن كل ذي فطرة صحيحة يعلم أن الله تعالى النافع له والضار والرازق والمحيي والمميت، فإذا علم ذلك فينبغي له أن يستحي منه عز وجل. وقوله: دعه فإن الحياء من الإيمان، هذا الحديث المتقدم، معناه أن الحياء من أسباب الإيمان وأخلاق أهله، وذلك أنه لما كان الحياء يمنع من الفواحش ويحمل على الصبر والخير كما يمنع الإيمان صاحبه من الفجور ويقيده عن المعاصي ويحمله على الطاعة، صار كالإيمان لمساواته له في ذلك. الحياء والإيمان قرنا جميعا. قال ابن حجر: وأما كونه خيرا كله ولا يأتي إلا بخير فأشكر حمله على العموم. قال: لأنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات. يعني الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله، يرى شخص أمامه يرتكب معصية فيستحي منه. قال: قد يصد صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات. والجواب يقول ابن حجر: أن المراد بالحياء في هذه الأحاديث ما يكون شرعيا، والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعيا بل هو عجز ومهانة، وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته للحياء الشرعي، وهو خلق يبعث على ترك القبيح. قلت ابن حجر يقول: ويحتمل أن يكون أشير إلى أن من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب فيضمحل ما لعله يقع منه، أي الشر والفساد، مما ذكر في جنب ما يحصل له بالحياء من الخير، أو لكون إذا صار عادة وتخلق به صاحبه يكون سببا لجلب الخير إليه فيكون منه الخير بالذات والسبب. وقال أبو العباس القرطبي: الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، وهو المكلف به دون الغريزي، غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعينه على المكتسب، وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزيا. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع النوعان، فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا صلى الله عليه وسلم. فالحياء كله خير، ولا يأتي إلا بخير، كما أن الإيمان كله خير ولا يأتي إلا بخير. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 أو 60 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. متفق عليه. هذا الحديث فيه أن الإيمان شعب، الإيمان 70 أو 60 شعبة، وفيه أن أبواب الخير في الإسلام كثيرة يعجز الإنسان عن عدها، وهذا فيه دلالة على سعة الإسلام وشموله للخير وعظم الأجور المترتبة على أفعاله، وفيه أن الحياء شعبة من شعب الإيمان. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أعلى شعبة وأدنى شعبة، وذكر أن من شعبه الحياء، وبين ذلك لا يحصيه إلا الله عز وجل. قال: الإيمان 70 أو 60، هذا خلاف، والنووي فصل فيه في رواية مسلم بالشك، وفي رواية 70 بالجزم، وفي رواية 60 بالجزم كما عند البخاري. والنووي رحمه الله صحح الروايتان، صحح أن هذه صحيحة وهذه صحيحة، منهم من يقول أن 60 شك، ومنهم من يقول 70 شك. القرطبي في المفهم جزم أن 60 شك، إنما الصحيح 70، والمسألة فيها كلام. وعلى كل يدل على عظم وكثرة شعب الإيمان. قال: 70 أو 60 شعبة. قال النووي: الشعبة هي القطعة من الشيء، فمعنى الحديث 70 خصلة. قال: والحياء شعبة من الإيمان. قالوا في الرواية الأخرى: الحياء من الإيمان، وفي الأخرى: الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي الأخرى: الحياء خير كله، أو قال: كله خير. قال: الحياء ممدود، وهو الاستحياء، حياء بالمد وهو الاستحياء. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول النووي: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي تنحيته وإبعاده، والمراد بالأذى كل ما يؤذي من حجر أو مدر أو شوك أو غيره. يعني إذا رأيت رجلا وجد على الطريق أذى ثم توقف والتفت إليه فحمله إلى المزبلة، أو في الطريق حمله، هذا يدل على أنه مؤمن، هذا علامة من علامات الإيمان. وإماطة الأذى عن الطريق أدنى خصال الإيمان، صحيح أم لا؟ وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ثبت عند أبي داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، إن رجلا لم يعمل خيرا قط إلا أنه مر بغصن شوك في الطريق، إما كان معلقا بالشجرة أو كان في الطريق، فأزاحه عن الطريق فشكر الله له فأدخله به الجنة. هذه أدنى خصلة من خصال الإيمان، فكيف علىها؟ ما هو علىها؟ لا إله إلا الله، التوحيد، الشهادة بالحق، هذه أعظم خصلة من خصال الإيمان، وبدون هذه الخصلة لا يقبل عمل. فأعظم ما تحرص عليه أن تنميه في نفسك وفي أولادك التوحيد، لا إله إلا الله مقتضياتها وشروطها وأحكامها ويترتب عليها وغير ذلك من الأمور الكثيرة متعلقة بهذه الشعبة. وقال القرطبي: قول الإيمان 70 شعبة، الإيمان في هذا الحديث يراد به الأعمال. القرطبي في المفهم: الإيمان في هذا الحديث يراد به الأعمال، بدليل أنه ذكر فيه أعلى الأعمال. وهو قول لا إله إلا الله وأدناها، وهو إماطة الأذى عن الطريق، وهما عملان، فما بينهما من قبيل الأعمال. والبضع والبضعة واحد، وهو من العدد بكسر الباء، وقد تفتح وهو قليل. قال: واستعملت العرب البضع في المشهور من كلامها فيما بين 3 إلى 10. والشعبة في أصلها واحدة الشعب، وهي أغصان الشجر، وهي بضم الشين، ويراد بالشعبة في الحديث الخصلة، ويعني أن الإيمان ذو خصال معدودة. قال: وقد ذكر الترمذي هذا الحديث وسمى الشعبة بابا، فقال: الإيمان 70 بابا. الحديث. قال: ومقصود هذا الحديث أن الأعمال الشرعية تسمى إيمانا على ما ذكرناه آنفا، وأنها منحصرة في ذلك العدد 70، غير أن الشرع لم يعين ذلك العدد لنا ولا فصله. قال: وقد تكلف بعض المتأخرين تعديد ذلك، فتصفح خصال الشريعة وعدها أو عددها حتى انتهى بها في زعمه إلى ذلك العدد، أي إلى كم؟ 70. ولا يصح له ذلك، لأنه يمكن الزيادة على ما ذكر والنقصان مما ذكر ببيان التداخل. ومن أعظم الكتب المؤلفة بهذا أي كتاب؟ نعم، كتاب البيهقي شعب الإيمان، كتاب عظيم جدا، من أعظم ما ألف في هذا الباب. والنووي ذكر من فصل وعدد في هذا، في هذه الشعب، وذكر بعض أقوال العلماء في شرح مسلم في كلام طويل له رحمه الله. قال: وإماطة الأذى، والإماطة الإزالة، والأذى ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقذر ونحو ذلك. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. متفق عليه. هذا الحديث ما فيه، ما الذي فيه من الدلالة؟ فيه حياء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عادة الإمام رحمه الله أنه بعد الفضائل يذكر أفعال النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه دلالة على شدة حياء النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قد اجتمع فيه الحياءان: الغريزي والمكتسب. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. من هي العذراء؟ البكر. والبكر أشد ما تستحي إذا كانت في خدرها، ها؟ يعني إذا كانت لوحدها أم لا؟ ها ها سيأتي. فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. قال النووي: العذراء البكر. ومعنى عرفنا الكراء، ومعنى قال عرفنا الكراء في وجهه، أي لا يتكلم به لحيائه بل يتغير وجهه، فنفهم نحن كراهته، وفيه فضيلة الحياء، وهو من شعب الإيمان، وهو خير كله ولا يأتي إلا بخير. وقال ابن حجر: قول أشد حياء من العذراء أي البكر، وقول في خدرها بكسر المعجمة أي في سترها. قال: وهو من باب التتميم، لأن العذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما تكون خارجة عنه، لكون الخلوة مظنة وقوع الفعل بها. قال: فالظاهر أن المراد تقييده بما إذا دخل عليها في خدرها. فالظاهر يقول أن المراد تقييده بما إذا دخل عليها في خدرها، حيث يقول لا حيث تكون منفردة فيه، ومحل وجود الحياء منه صلى الله عليه وسلم في غير حدود الله. يعني يقول الحديث في خدرها الظاهر أن المراد تقييده بما إذا دخل عليها في خدرها لا حيث تكون منفردة. قال: ومحل وجود الحياء منه صلى الله عليه وسلم في غير حدود الله. ففي الحدود كان يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر التفاصيل، وليس هذا موطن الحياء، هل وقع أم لم يقع، ويذكر الأمر باسمه وحاله ويفصل فيه. قال: ومحل وجود الحياء منه صلى الله عليه وسلم في غير حدود الله. قال: وأخرج البزار هذا الحديث من حديث أنس، وزاد في آخره: وكان يقول الحياء خير كله. وأخرج من حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من وراء الحجرات، وما رأى أحد عورته قط، وإسناده حسن. وقال في الإكمال الإمام القاضي عياض في إكمال المعلم شرح مسلم: أي لا يبدي الكراهة بالكلام، ولا يؤاخذ أحدا بما يكره، وإنما تغير لذلك وعرف بوجهه. قال: والحياء من الأخلاق المحمودة ومن خصال الإيمان ما لم يخرج إلى الضعف والمهانة. قال العلماء، يقول النووي رحمه الله: قال العلماء، وهذا فيه تربية كما تقدم معنا للناس بأن يصدروا عن العلماء ولا ينسبوا العلم لأنفسهم، إنما ينقلون عمن سبقه. والتفلت على العلماء وعدم الاعتبار بهم وعدم الدوران في فلكهم علامة شر عظيم وبلاء مستطير، فالناس لا يزالون بخير ما عظموا العلماء. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: البركة مع أكابركم. ولذلك قال عطاء: من السنة توقير العالم، ومن إجلال الله إجلال حامل القرآن. فأهل العلم لهم مكانة، لذلك ما يشاهد في وسائل التواصل من استهزاء بكلام العلماء والسخرية بهم وغير ذلك، هذا إشارة شر وخطر. فالعلماء لهم حرمتهم، وكلامهم إن أخطأوا فيه يرد بالرد الجميل. العلماء يخطئون، ليسوا معصومين، ويرد كلامهم بكلام غيرهم ممن هم أعلم منهم وفوق كل ذي علم عليم، ولكن لا يسفهون وتحفظ حرمتهم وغير ذلك. قال العلماء: حقيقة الحياء خلق يبعث على ترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. قال: وروينا عن أبي القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء أي النعم، ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء، والله أعلم. وهذا مضى مضمونه فيما تقدم من كلام العلماء عليهم رحمة الله. فهذه من معاني الحياة عند العلماء. كم بقي؟ ومن الأحاديث الجامعة في الحياة حديث مسعود رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، أول تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا بيان وميزان حق الحياء، وفيه أنه يلزم من الحياء العمل والمراقبة، فالحياء ليس أماني ولا مجاملة. قال: استحيوا من الله حق الحياء، أي حياء ثابتا لازما صادقا. فقال الصحابة: يا رسول الله إنا نستحي ولم يقول حق الحياء، لأن الذي لا يستحي ليس عنده إيمان. الرسول قال لهم: استحيوا من الله حق الحياء. فقال: يا رسول الله إنا لنستحي ولم يقول حق الحياء، اعترافا بالعجز وازدراء للنفس مع لهجهم بالحمد لربهم. قالوا: إنا لنستحي أو نستحي والحمد لله. وهذا كله من فضل الله وتوفيقه، فيرجع الأمر ويحمد عليه، فيرجع الأمر له ويحمد عليه. فقال: ليس ذاك، أي ليس حق الحياء ما تحسبونه، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس عن استعماله في غير طاعة الله، بأن لا تسجد لغيره، ولا تصلي رياء، ولا تخضع به لغير الله، ولا ترفع تكبرا على عباد الله. وما وعى، أي جميع ما جمعه الرأس من اللسان والعين والأذن، تحفظ كل ذلك عما لا يحل استعماله. والبطن وما حوى، أي تحفظ بطنك من كل حرام وشبهة، وتحفظ جميع ما اتصل به من الفرج والرجلين واليدين، وما كان بداخله من القلب، فتحفظ قلبك من كل شك وريبة ومن كل شهوة وشبهة. وبعد الحفظ يأتي: ولتذكر الموت والبلى، تذكر الموت والنهاية من الدنيا، وتذكر هذا يجعل الإنسان مداوما على حفظ أعضائه، لأن بالموت تقوم القيامة للإنسان، ويسأل بعده عن أعضائه ويجازى على فعلها. ثم قال: ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، لأن الدنيا والآخرة ضرتان لا تجتمعان، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. هذا هو الحياء الحق، فهل ترك من أخلاق شيئا؟ وذلك قال عليه الصلاة والسلام: الحياء خلق الإسلام. وحق لابن القيم أن يقول: هو مادة القلب، هو مادة حياة القلب، وهو أصل كل خير، وذهابه ذهاب الخير أجمعه. ولذلك بدأ الإمام كتاب الأدب بباب الحياء، لأنه أعظم أدب وأشمل أدب وأكمل أدب. نسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على خلق الحياء، وأن يجازينا وإياكم بجزاء الأوفياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول الصديق رضي الله عنه: إذا ذهب الغائط فهل يؤخذ منه أن عدم كشف العورة وقضاء الحاجة والاتصال هو الأصل؟ لا أزال متقنعا، كلما الإنسان تستر أكثر كلما دل على عظم حيائه من ربه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات. يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.